بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تبيين لتعظيم الله عز وجل في العهد بالله عز وجل، سواء مع المسلم أو مع الكافر. فمن عاهد بالله عز وجل وجب عليه الوفاء بعهده. وبذلك استدل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فالوفاء بالعهود هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. فكما أن من تعظيم الله تبارك وتعالى البر في اليمين وأن لا تحنث في اليمين، فكذلك من تعظيم الله تبارك وتعالى الوفاء بعهد الله عز وجل. وعهد الله عز وجل عظيم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. إذن من آداب الجهاد ويسن للإمام أن يعظ أمير الجيش أو السرية ومن معه من المقاتلين قبل إرسالهم للجهاد في سبيل الله. طبعا لابد أن يأخذ الإمام أو من ينوب عنه من العلماء بتعليم الناس أحكام الجهاد، حتى أيضا يقوم بهذه العبادة كما أمر الله عز وجل، ولا يقع منهم ظلم ولا اعتداء، وحتى أيضا يأخذ بأسباب النصر، ومنها عدم الظلم والاعتداء في القتال. وأنا أقول عن تجربة، والله أعلم، يعني ذهبت إلى أفغانستان في عام 84، يعني 1984، وذهبت في البداية مع الأخوان المسلمين، ورحت عند الشيخ عبد الله عزة ومع سياف أيضا، وذهبنا إلى الجبهات. حالي كحال أكثر الشباب المجاهدين الذين ذهبوا إلى أفغانستان في ذلك الوقت. كان إلى الآن ما بعد جت جماعة الجهاد المصرية اللي عفست الدنيا وأضرت بالمجاهدين الأفغان وأضرت بسيادة أفغانستان. المهم عبد الله عزام لا ريب أنه من الإخوان المسلمين، لكن خلطته مع السلفيين شوي، يعني هو يعني في نفسه يعني على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأيضا يعني له خلطة مع الألباني رحمه الله تعالى ومع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والتقيت معه في بيت الشيخ، التقيت معه في بيت الشيخ عبد العزيز بن باز في العزيزية في مكة في موسم الحج عقب ما رجعت من الجهاد. الخطأ الذي أصاب يعني من دعم الجهاد الأفغاني في ذلك الوقت أنهم يعني أرسلوا الشباب وهم حدثاء عهد بتدين وأقبلوا على الجهاد بحماستهم وما عندهم علم شرعي، ودخلوا الجبهات ورأوا أشياء عظيمة من بعض الشركيات ومن القبور المشيدة المجصصة المبنية ومن تعليق التمائم وكذا. طبعا عامة الشباب اللي جاءوا وما هم من السعودية ما عندهم علم شرعي، اللي من السعودية اللي ما طلب العلم عنده شوية علم من المناهج اللي كانت تدرس في السعودية، كانت مناهج قوية في العلم والعقيدة والأحكام، فكان عندهم علم أن هذا يعني الغلو في القبور من وسائل الشرك والاستغاثة بالموتى شرك وأنه تعليق التمائم شرك. الأخوة السعوديون ناصحون جزاهم الله خير كلموا الشيخ عبد الله عزام، حتى هو عندما زار القصيم وجعنيزة وبريدة يدري أن الناس يعني مستائين من الشركيات اللي موجودة في الجهاد، لأن الله ينصر الموحدين ما ينصر المشركين. العذر بالجهل والتعليم وهذا يعني هذا حنا يعني نقول إنه يعني يجب بيان الـ يعني علم التوحيد لهؤلاء حتى يعني تقام عليهم الحجة، لأن بعضهم عنده جهل وبعضهم أيضا عنده تقليد وتعصب وكراهية للوهابية، يكفر الوهابية يكفرهم بغير حق، لأنه ملقن أن الوهابي ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وما يحب الأولياء يجذبون. المهم كان من منهج عبد الله عزام هذا الذي أخطأ فيه أنه يقول الآن لا تكلمون الأفغان في شركياتهم، الآن نحن في قتال مع الروس، كان حزتها الغزاة روس، قال بعد ما نحرر أفغانستان إن شاء الله نكلم. وعندما جاء بريدة قال إنه ترى كلمت أحمد شاه مسعود وقال إن شاء الله بس يطلعون الروس أنا أقصف هالقبور بالراجمات الصواريخ. طبعا هم قصفوا أحمد شاه مسعود وذبحوه قبل يقصف القبور، إن كان صاجه حتى في كلامه أنت يا أحمد شاه مسعود. طبعا كان الشيخ العلامة المفسر جميل الرحمن رحمه الله تعالى كان من أول مع الحزب الإسلامي تبع حكمة يار، وكان عضو في مجلس الشورى حق الأفغان كلهم، يعرفون قيمة عالم ومفسر وهدوءه وحكمته وأخلاقه. المهم رآه أنه يعني ما انصلحت الأحوال مع هذه الأحزاب، وعانوا بعض الأخوة السعوديين اللي كانوا هناك في الجهاد، عانوه على أنه يصير الحالة ويقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل مع الجهاد جميعا. فأسس جماعة الجهاد والدعوة والسنة والدعوة، وأثنى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز كثيرا في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس، أثنى على عقيدته ودينه وجهاده ودعوته. وأنا عن تجربة ورؤية يعني لا شك أنهم كانوا مخطئين في عدم مناصحة الأفغان في شركياتهم، شرك يعني شيء عظيم، قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. بعدين كان يا أخوان ترى فترة الشتاء برد شديد وثلوج ما يقاتل رباط، حتى نجيت بعد ذوبان الثلوج والجليد، وأيضا كنا في فترة رباط إلى أن يعني خف البرد شوي. فأكثر من 4 أشهر يعني لو استغلت في الدعوة إلى الله عز وجل وتبيين التوحيد كان زين. على كل حال، السنة تدل على أنه يجب إنكار المنكر حتى في حال الجهاد، خصوصا ما يتعلق بالشرك وما يضاد التوحيد. يدل لذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني غزوة حنين، قال ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني قال هذا كالاعتذار عن بعض الصحابة اللي توهم أسلموا وكانوا في جاهلية وشرك. قال فرأينا المشركين ينوطون أسلحتهم بذات أنواط، ذات أنواط شجرة يتبركون فيها هؤلاء المشركون. فقال بعض الصحابة من حدثاء عهد الإسلام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم في نفس اللحظة ونفس الحين وهم في الغزوة وهم في الجهاد، قال لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأنكر عليهم. والمسلم يتواضع للحق ولا يصر على باطل، خصوصا ما يضاد التوحيد. فبسبب الجهل بأحكام التوحيد وأحكام الجهاد وقع شر عظيم، وجلبوا للمسلمين شر عظيم. لأن تعرفون أسامة بن لادن، يعني أنا جلست وياه يا أخوان في بيت الضيافة عند عبد الله عزام بذاك الوقت سنة 84، واحد على نياته وما عنده علم شرعي بس عنده فلوس، فلوس كثيرة. أول 84 ما بعد جو جماعة الجهاد المصري، يمكن جايين منهم 1 2 3 بس، بعدين جت الجماعة كلها، أيمن الظواهري ومجموعته. كان ضيق عليهم في مصر في عهد حسني، وجو لقوا الجهاد والأموال والأسلحة، وفي أفغانستان ما حد له سلطان عليهم، وبعضهم أنصاف متعلمين، وهذا الخطر منهم أكبر من أي شيء آخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن أكثر ما يفسد الدين نصفه طبيب ونصفه فقيه ونصفه نحوي، قال هذا يفسد الأبدان وهذا يفسد الأديان وهذا يفسد اللسان. جماعة الجهاد كوشوا عليه، كوشوا على أسامة بن لادن وتخلصوا من عبد الله عزام، لأن كل الفلوس كانت تجي لعبد الله عزام، وعبد الله عزام كان له جهد إعلامي غير بس الجهاد، كان له جهد إعلامي، مجلة الجهاد وأيضا محاضراته وأفلام الفيديو التي استقطبت الشباب، يعني يمكن كانت هي الوسيلة العظمى في استقطاب الشباب. فاغتالوا عبد الله عزام وخلى لهم الجو واستحوذوا على أسامة بن لادن. مع الوقت خلاص يعني هو فكر جماعة الجهاد ومنهجهم إن ولاتنا أولى بالقتال من الكفار. الجهل اللي عند أسامة بن لادن وجماعة الجهاد المصرية والكذب والغدر أيضا اللي وقع منهم يعني تسببوا به في احتلال أفغانستان 20 سنة وفي معاناة الشعب الأفغاني. طبعا أول شيء نفى أن يكون له علاقة في تفجير أحداث سبتمبر، بعدين قام يفاخر فيها. وبعدين عاد قام يسب علمائنا ومنهم نعثيمين، ما نرضى وظلم هذا. عقب ما تكلم عليه ما يمرجل هذه ولا بروه، وينك أيام حياته ما تكلمت عليه. وبن باس اللي كانوا يجمعون بفتواه الملايين لدعم الجهاد أيضا ما سلم من استطالتهم عليه. فكان يقول الحرب خدعة، عقب ما صار يقول يعني هم اللي نفذوا تفجيرات سبتمبر ويريدون بها ضرب مفاصل الاقتصاد الأمريكي. وراح أول شيء السودان، لأن السودان كانت عندهم في تقييمهم دولة إسلامية يحكمها الإخوان المسلمون عمر البشير وحلفاؤهم من الاشتراكيين الشيوعيين. راح هناك واستقبلوك الملوك وخلوه يجيب أمواله، جاب عندهم يمكن 300 مليون دولار. وقاموا وش سووا؟ عرفوه على الثورة الإيرانية وطهران والحرس الثوري الإيراني. تدري مع قل العلم والجهل بتزاحم المفاسد أرسل عائلته وأسرته وعياله وأفراد جماعته المدربين الخاصين وقيادات جماعة الجهاد المصرية إلى إيران، صار يحرسهم الحرس الثوري الإيراني وصار يدربهم أفراد من يعني الحرس الثوري الإيراني للتفجير في السعودية. شوف الخباثة. وقاموا بعدة تفجيرات في السعودية بس لأن الأمير نايف انتقد موقف الإخوان في غزو الكويت من صدام وحزب البعث. شوف الظلم اللي عند الإخوان. عشان هذا الانتقاد تحالف الإخوان المسلمين مع القاعدة في التفجير في السعودية والمضارة بأمنها، مثل ما كانوا الإخوان في عهد مرسي يهددون المصريين بالإرهاب في سيناء بجماعات الإرهابية اللي في سيناء إذا ما يحكم الإخوان. شوف أهل السنة يذكرون الذي لهم والذي عليهم. ومن منهجنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرته في كتاب الجهاد أن أهل السنة لا يختارون ظهور الكفر على بدعة دونها. فالآن في غزة نحن ندعم إخواننا في غزة في جهادهم ضد اليهود، تسامينا على جراحنا. وذكرت لكم قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن المؤمن تجب موالاته وإن أساء إليك وإن الكافر تجب معاداته وإن أحسن إليك. طبعا كان يستدل أسامة بن لادن يقول الحرب خدعة، هناك فرق بين الخدعة والغدر. يقول ابن المناصف محمد بن عيسى ابن أصبغ المشهور بابن المناصف، كتابه الإنجاد في أحكام الجهاد من أفضل ما كتب في أحكام الجهاد. يقول الغدر أنك تشعر العدو بالأمان وتعطيه عهد بذلك أو تشعره به، هذا ما يجوز لك قتله. يعني مثلا ترفع له الراية البيضاء ويجيك مسلم، وإذا جاك مسلم ذبحت قتلت غدر، هذا ما يجوز. أو يدخل الكافر إلى بلاد المسلمين بأمانهم وعهدهم، جاي تجارة أو مدير شركة أو جاي سياحة، ما هو بحربي، معاهد، ثم تغدر به وتقتله، ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري. وما يصير واحد يقول هذا أنا ما عهدته، لا يا ابني مو على كيفك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، رواه مسلم. يعني لو أي واحد عندنا هنا في الكويت أو في السعودية جاب له عامل كافر وعطاه فيزا ودخل بأمانة أهل الكويت وأهل السعودية، ما يجوز لأحد أن يخفر ذمة المسلمين ويقتله. عاد بعض الجهلة اللي كانوا ينظرون لجماعة القاعدة في السعودية اللي يعني تولوا التفجيرات كانوا يستدلون بالغدر بالمعاهدين بحديث: لا يجتمع كافر وقاتله في النار. الحديث في صحيح مسلم، لكن جهلهم بمعناه هو اللي جعلهم يغدرون بالمعاهد ويقتلونه ويظنون أن هذا خلاص ينجيك من النار لأنك ما تصير أنت وياه في النار. يقول ابن خزيمة في شرح كتاب التوحيد، يقول يعني معنى الحديث لا يستمع كافر وقاتله في النار يعني ما يكونون في درك واحد في النار، لأن الكافر أغلظ كفرا وشركا من المسلم الذي غدر بالمعاهد. فوعيد الكافر خلود في نار جهنم، والمسلم إذا دخل النار يمكث فيها بمقدار ما يطهره من ذنبه. المهم، فبسبب هذا الجهل وبسبب يعني الاستنكاف عن تلقي العلم عن كبار العلماء، وبعضهم بسبب سوء ظن هؤلاء بالعلماء، حتى كانوا يقولون يعني عن سادات العلماء مثل بن باز بن عثيمين علماء سلطة، وهم والله علماء ربانيين. حنا في ديننا وعقيدتنا ومنهجنا أنه ترى نوالي ولاتنا، خصوصا حكام السعودية، وحدثي عن هذا وفي وقت الملك فهد الله يرحمه اللي كان فيها الإسلام عزيز وما ظهرت التخليطات هذه اللي من الاختلاط والتبرج والحفلات الغنائية وغيرها. فنقول حنا بطانة واحدة، والدين ما يقوم إلا بالسيف الناصر والكتاب الهادي. السيف الناصر مع ولاة الأمر، والكتاب الهادي مع العلماء. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فعلماؤنا والله مفخر من باز العثيمين، من مثله؟ سادات العلماء أتقياء ودين وعلم وورع وهدى، علماء وسطية. فكانوا هؤلاء يعني اللي راحوا مع القاعدة يسيئون الظن بالعلماء، أو بعضهم متعالب عليهم متكبر ما يشوفهم شيء. للحين في منهم يعني نماذج ونوعيات ما يشوف ابن عثيمين شيء من جهل. اللي جالس ابن عثيمين كل يوم عن يوم يزداد يقينا برسوخه في العلم، وأن هؤلاء والله ما بلغوا مده ولا نصيفه. الإخوان المسلمون اللي هم إخوان مسلمون البشير الرابعة، يعني مع ما ضروا به في بن لادن وفي تحالف القاعدة مع إيران والحرس الثوري، أيضا غدروا به، صادروا أملاكه وأمواله 300 مليون دولار، فلله ومزارعه وكل شيء وفلوسه. زين أخوكم في الله، هذا الأخ في الله إذا ذبحك ذبحك ذبح إسلامي، نوعية من الإخوان في الله مو كلهم طبعا. وأيضا عرضوا على أمريكا تسليمه من ذاك الحين، قال أمريكا ما نبي الحين خلوه، لأن لهم أهداف، يبون يستغلون السادات لغزو بلاد الإسلام. طبعا ما يصير أنت تدخل بلاد الكفر بأمانهم وعهدهم ثم تفجر في منشآت مدنية، وما يصير الأمريكان أيضا الحين اللي الحين قاعدين يستشرفون ويقولون أحداث سبتمبر والدواعش، وهم اللي متسببين في هذا وفي هذا. ترامب الرئيس الأمريكي السابق يقول داعش صناعة أوباما، هذه شهادة الأمريكان على أنفسهم. الاستخبارات الفرنسية والإسبانية أعلمت أمريكا بمخطط القاعدة بالتفجير في نيويورك مركز التجارة، لأن كان بن لادن ولا ربعة تبعهم مبلغين أحمد شاه مسعود. أحمد شاه مسعود اللي يعرفه، وأنا واحد من الناس أعرف هذا، وكنت بروح جبهته بس عشان هذا اللي عرفته ما رحت. كانوا عنده فرنسيين وعلاقته حميمة مع الفرنسيين، كان ياخذ دعم منهم. فلما انبلغ ان عن نية بن لادن تفجير في نيويورك راح الى فرنسا وسوى مؤتمر صحفي معلن ان ترى بن لادن يبي يفجر بامريكا قبل 11 سبتمبر. ومن رد افغانستان اغتالوا ربع بن لادن، ايضا ذبح اسلامي، قالوا احنا اعلاميين وصحفيين عرب نبي نسوي مقابله معك، وتشك بالكاميرا كذي ولا فجروا فيه. اغتيالات وتفجيرات، هذا اخ في الله، نوعيه من الاخوه في الله. المهم امريكا تقول سوزان لنداور وهي موظفة في الاستخبارات الأمريكية، تقول الحكومة الأمريكية هي التي قتلت شعبها في أحداث سبتمبر. تقول كانت الحكومة الأمريكية تزرع المتفجرات في مبنى مركز التجارة العالمي كل يوم ما بين الساعة 12 منتصف الليل إلى قبل إلى 5 الفجر، لأن حتى الطائرة التي اصطدمت بالمبنى ما يتفجر المبنى، المبنى مبني بطريقة ميكانيكية ما يتفجر بهالسهولة، لكن الكميات المهولة التي زرعتها الاستخبارات الأمريكية في المبنى هي اللي فجرت المبنى. اليهود أيضا كانوا على علم بالمخطط، وأيضا لهم يعني مداخل خفية في يعني التأثير على الاستخبارات الأمريكية والحكومة الأمريكية. حتى قالت سوزان لنداور قالت اليهود يحكمون أمريكا لأنهم خلاص بنفوذهم المالي والاقتصادي والإعلامي وتأثيرهم في الانتخابات لكل من يترشح للرئاسة جعلهم يهيمنون على الاستخبارات الأمريكية والحكومة الأمريكية. فعشان كذي ما داوم في مركز التجارة العالمي ذاك اليوم يوم التفجير ولا يهودي، اللي انقتلوا كلهم مسلمين ونصارى، 600 مسلم قتل في هذا التفجير والبقية نصارى، كلهم نصارى، وكانوا اليهود على الجهة الأخرى من نيويورك يصورون مبنى التجارة وهو يتهاب. وجاك عاد المرجوج جورج بوش الإبل وغزا أفغانستان كلها، وغزوا أيضا جعلوا لهم قواعد عسكرية في بعض الدول الإسلامية التي انسحبت منها روسيا اللي كانت قريبة من أفغانستان، واحتلوا يعني عددا من دول الإسلام، وكانوا خلاص يظنون أن عدوهم هو الإسلام بعد يعني انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه. قال ما في قوة إلا الإسلام، وبدأوا يهاجمون السعودية إعلاميا ويحرضون على قتالها، عشان تعرفون دور الأمريكان في تزييف الواقع. والسعودية بريئة من تفجير مركز التجارة العالمي، المنفذون هؤلاء 14 سعودي بس، هؤلاء من القاعدة يكفرون الدولة السعودية، وقبل يفجرون في نيويورك مفجرين في السعودية في الرياض، ومسوين معسكرات تدريب في قندهار بأسماء اللي فجروا في السعودية تعظيما لهم ودعما لمنهجه واقتفاء لأثره. وطلع بن لادن أيضا في فيلم فيديو قبل أحداث سبتمبر يتهدد السعودية، ويقول الملك فهد والأمير عبد الله كولي عهد والأمير سلطان أهداف لنا، ويحط صور عمارات الرياض المدنية ويقول هذه أهداف أيضا. خببوا علينا جماعة الجهاد المصري. المهم جت أمريكا وعاقبة أفغانستان كلها. الأمير نايف رحمه الله وزير داخلية رجل عم يعني له خبرة، قال أحداث سبتمبر هذه ما ينفذها 14 فرد أو 15 فرد أو 19 فرد، هذه وراها استخبارات دول ودول. وبعدين قال أمريكا عاقبت أفغانستان كلها، احتلت أفغانستان كلها. واحد قصف لك عمارة في نيويورك، تقصف له عمارته في قندهار وتحتل أفغانستان كلها، وتهدد بغزو السعودية. الله يحفظ العلامة صاحب الفوزان حزتها، تدرون عاد يعني كان التهديد الأمريكي يعني شديد. كان الملك فهد رحمه الله تعالى حزتها في جلطة، كان الملك عبد الله اجتمع مع قيادات الجيش السعودي، ثم اجتمع أيضا مع كبار العلماء، وكان اللقاء مبثوث على الهواء مباشرة. والله قال العلامة صالح الفوزان كلمة مؤثرة إلى الآن والله ما زلت أذكرها، قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. المقصود من هذا أن الجهل وغرور التعالي يعني أضر بأفغانستان وأضر بالمسلمين أنفسهم. فالجهل بأحكام الجهاد قد يوقع الإنسان يعني بما يعني رأيتم من هذا الذي حدث من جماعة الجهاد المصرية والقاعدة السعودية، يعني ولا في سعودي من أول وخصوصا من نجد والحجاز يفجر في السعودية بتعاون مع رافضة إيران، هذا كله جاء من إضلال جماعة الجهاد المصرية لهؤلاء الشباب. طبعا هؤلاء الشباب ما صاروا كذا بهالطريقة مرة واحدة، بعضهم اللي تاب والله هداه يقول سلمان العودة وسفر الحوالي كانوا المرقاة لنا حيث صرنا إلى القاعدة، يعني القطبية كانت المرقاة للقاعدة. فالجهل بأحكام الجهاد وفقه الجهاد، والجهل ب يعني بأهمية العلماء، تجعل يعني الشباب في هذا الضلال وفي هذا التيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل السرية في حديث بريدة أوصى أمير الجيش بتقوى الله عز وجل ومن معه أيضا، يعني أوصاه بأفراد جنوده لئلا يشق عليهم ولئلا يوقعهم فيما يضر الإسلام ويضرهم. والإنسان يعني قد لا يبالي إذا كان في قتال وجهاد، خلاص يا ذابح يا مذبوح، وبعضهم من قوة باسه يعني نسأل الله العافية يقتل ما لا يجوز قتله. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزم نفوس المقاتلين والمجاهدين بالتقوى. وفي خصوص الجهاد خاصة قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فالقتال في الجهاد للمقاتلين، فما تقتل النساء والصبيان. لكن هذا ما ينفي أن الجهاد نوعان: جهاد ابتداء وجهاد دفع. وجهاد الابتداء بسببه وصل الإسلام إلى الصين وبلاد الهند والسند وإلى فرنسا والأندلس وغيرها من بلاد أوروبا. وجهاد الدفع أيضا هذا من أوجب الواجبات، تدفع عن ديار المسلمين الغزاة من الكفار. فالجهاد لابد أن يكون يعني بآدابه وأخلاقه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتله أهل الإيمان. ورأى امرأة في غزوة مقتولة قال: ما بالها قتلت وهي لا تقاتل. يعني هذا تعليل للحكم، يعني أن القتال للمقاتلين. طبعا الحين الجيوش الأمريكية وغيرها فيها حريم، المرأة إذا قاتلت تقاتل. أما المدنيون الرجال والنساء والصبيان ما يقاتلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمير السرية يعني أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أوصاه بالمجاهدين خيرا في معاملتهم وفي عدم المضارة بهم. وإذا أخذ المسلمون بآداب الجهاد كان ذلك أيضا من أسباب نصره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد إلا صار القتل بينهم. رواه الحاكم وصححه ووافقه الحافظ الذهبي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو. ذكره مالك في الموطأ بلاغا ورواه الطبراني. فالتخلق بأخلاق الجهاد من أسباب النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اغزوا بسم الله، يعني استعينوا بالله في الجهاد، لأن النصر من عند الله عز وجل، ومن استعان بالله أعانه الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. والاستعانة بالله والتوكل عليه هذا من أعظم أسباب النصر. فالقلب الممتلئ من تقوى الله والتوكل عليه يثبت في المعركة ما لا يثبت غيره. كنت أقرأ في فضائل الجهاد وكذا، وكان تنظير نظري ما أعرف يعني الجهاد العملي. فكنت أسأل بعض الأخوة اللي عندهم علم وأحسب أن فيهم دين، أقول لهم: وشلون حال المسلم في الجهاد، يعني في ثباتها أو لا؟ فما كان يعني أجد جواب يعني يشفي. بس سبحان الله، عندما ذهبت للجهاد في أفغانستان وفي الجبهة، قال لي واحد من الربع من الخليجيين أظن: يا سعودي يا إماراتي أو يماني، والله إني ما أذكر، لأن الجبهة كانت يعني أكثرها من الإخوة العرب سعوديون ومن اليمن وواحد إماراتي. قال لي حمد ترى أول ما تبدأ المعركة بيجيك الشيطان بيوسوس لك شوي، لأن هذه أول معركة ما لي خبرة فيها. قال بس اذكر الله عز وجل يخنس الشيطان وما عاد يجيك. وفعلا يجيك الشيطان بس يبي يرجف فيك في أول المعركة بأول شيء، وإذا ذكرت الله عز وجل وثبت عقبها ما يجيك. والمعركة كانت من الصبح إلى غروب الشمس، والحمد لله يعني على تثبيت. حتى جاني الأخ الإماراتي عقب انتهاء المعركة قال ها كيف حالك يا بنس؟ قلت له لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال دامت سذا امشي خل نروح قدام نشوف العدو متقدم إلينا ولا في محله، واروح وياه. كذلك أيضا نسلي إخواننا في غزة والمسلمون في أقطار الدنيا، لأن المسلمين كلهم في أقطار الدنيا مع إخواننا في غزة. هذه أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة. وقال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لا يهولنكم القصف اليهودي، هو قصف شديد وأطنان من المتفجرات، ويقصف هؤلاء الجبناء لجبنهم النساء والأطفال والصبيان في بيوتهم المدنيين. وإحنا مو في مكانهم نخاف عليهم، لكن يقول ابن القيم في شيء اسمه اللطف الباطن، يقوله في كتاب الفوائد، يقول يلقي الله عز وجل في نفوس عباده من اللطف الباطن ما يجعلهم مطمئنين. حتى والله إنه في أفغانستان إنه كانوا الروس يقصفون قصف يعني مهول، وانت شلون تستغرب بعد المعركة شلون الطمأنينة هذه الذي التي في قلبك من الله عز وجل. وهذا الظلم الآن بقصف المدنيين بهذه الطريقة الوحشية الشنيعة الإرهابية النازية الظالمة، نقول إن شاء الله أنها من أسباب نصر الفلسطينيين على اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، رواه البخاري. وفي لفظ في غير البخاري قال بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. هؤلاء الضعفاء الله ينتصر لهم. وجهل اليهود وحماقتهم وغضبهم في الباطل أنهم يتشفون من المدنيين، وهم يستخدمونه كسلاح للنيل من نفوس المجاهدين. والفلسطينيون ما لهم خيار ثالث أو رابع. اليهود في كل يوم يظلمونهم، يعني تعودوا بالله من قهر العدو المحتل. يروح المسجد هذا جلس له يؤذيه، يصلي في المسجد يؤذيه ويطلع من المسجد بالسلاح ويخلي اليهودي يدخل ويعربد في المسجد الأقصى. يخطفون المدنيين كل يوم ويزجون فيهم بالسجون ويعاملونهم أسوأ معاملة وأذى والظلم. يقولون لهم تعالوا سلم، يضحكون على المسلمين ويغررون فيهم في سلمهم. يقول خلاص نعطيكم دولة ولكم الضفة وخلاص ما عاد نبني مستوطنات في الضفة، ويكذبون يكرسون الاحتلال مع الوقت وموضوع الدولة الفلسطينية سراب كمن يتبع سراب تد وعد يهودي تد وغدر. يقولون حق الأردنيين أيضا في اتفاقياتهم معهم خلاص اللي يدير الأقصى والقدس الأردنيون الدولة الهاشمية، ويظلمونهم يكذبون. جعلوا المسجد الأقصى ومحيطه ثكنة عسكرية، أرض مقدسة جعلوها ثكنة عسكرية، فما صار أمام الفلسطينيين خيار آخر، إما أن يعيشوا في عز الإسلام بالجهاد وتحرير بلادهم ووطنهم، وهي بلاد إسلام تحريرها جهاد، أو يموتوا شهداء ولا يعيشوا في قهر وذل الاحتلال. كل سلوكيات دولة إسرائيل ما توحي بأنهم يريدون السلام. بعدين هذه دولتهم لابد يحررونها، ما فيه كلام هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله، يعني استعينوا بالله، وهذا هو، إذا استعانوا بالله نصرهم الله عز وجل، بس الموضوع يبي له صبر. قال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن نصر الله قريب يا أهل فلسطين، الله يقر عيوننا بتحرير فلسطين ونصر المسلمين في فلسطين على اليهود، آمين. والله يقر عيوننا بتحرير كل بلاد المسلمين، آمين. جوك الأمريكان والإنجليز كلهم يتفازعون مع اليهود ضد المسلمين، جايين الأمريكان يعطونهم مليارات غير الذخائر. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ترى معادلة النصر تفسيرها وفهمها ما يفقهه بعض الإعلاميين هؤلاء اللي بس يشوفها بقضية آنية لحظية فقط في تدمير اليهودي لمنزل الفلسطيني. لا، هذا الظلم وراءه انتصار من الله عز وجل للمستضعفين المدنيون في فلسطين، لهم حوبة والله ينتصر لهم. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. بعدين يا أخوان، ترى الأمة مو بس أهل فلسطين، الأمة كلها تحيا بدماء شهدائها. يقول الله عز وجل في شأن الجهاد خاصة وفي تشريعه وفي فرضه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فدماء الشهداء في فلسطين هي حياة للأمة في عزتها وفي قيامها بالجهاد، لأن إذا ركن المسلمون إلى الدنيا خلاص صاروا مثل بعض المطبعين ليس له غرض إلا في جمع المال وتكثيره، مع أن الله معطيهم خير عظيم، سياحة عربدة، خمر ومومسات من دول الكفر. والحين جابوا لك يهودي يطبعون معهم بدون يعني أن ينال الفلسطينيون أراضيهم، تطبيع بالمجان، هذا اللي يطمعهم زيادة في تكريس الاحتلال. هذا ما نرضاه للمسلمين ولا نرضاه، بس كأنهم يظنون أنه والله إسرائيل هي اللي راح تقاتل بالنيابة عنهم إيران. زين أنتوا عيستوا الجنسو الرئيسي وأشكاله، ما قدرتوا على إيران، الحين تبون تطبعون من اليهود عشان اليهود يقاتلون عنكم؟ مو كذي. والواحد إذا قال كلمة الحق وأنكر عليكم إظهار شعائر الشرك في بلاد المسلمين وإفساد عقائد المسلمين وصبيان المسلمين من المواطنين بشركيات الكافرين، الله تواضعوا للحق، لا تنحطوا إلى هذه الدرجة تحطوا لكم ناس يسبون المسلمين ويسبون الناصحين. والله ما قلناها إلا شفقة عليكم وعلى شعبكم ومواطنيكم، من الشرك. طز بالفلوس إذا كانت تفسد الدين والعقيدة والتوحيد. تعيس عبد الدرهم والدينار اللي ما صار عدل هم إلا بتكثير المال. كيف الله ينصركم وانتم خلاص صارت دياركم خمارات والله حتى انه المراقص والدسكوات يم المساجد، الناس تطلع من صلاة الفجر من المسجد وهذيلاك يرقصون في المراقص. وبأس قوي على الموحدين وعلى عباد الله الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخوان، الله يقول إن كيدي متين. كيد الله متين قوي، الله عزيز يدبر الأمور وينصر أولياءه إذا أخذوا بأسباب النصر. لا تغركم أمريكا ولا إسرائيل التي تحمي أمريكا ولا بريطانيا التي صنعت أمريكا. الله يقول: وأن الله موهن كيد الكافرين. يوم رفعت أمريكا عقيرتها ضد السعودية عقب أحداث سبتمبر، كان جابوني يعني إحدى المؤسسات الإعلامية حقت واحد من الشيوخ وجابوا على طريقتهم، واحد حضري واحد بدوي واحد سني واحد شيعي، يعني مثل ما تقول خلوه مثل مؤتمر صحفي، وش نسوي وش نقول. خليتهم كلهم يتحجون. طبعا في واحد صوفي كان يبي يربط عصاص بين أهل السنة وبين الشيعة. حنا متعايشين في الكويت وإن كان بيننا اختلاف، ولكن ننكر الخطأ. يعني كان الخلاف بين القاعدة وولاتنا، ما نقعد نسويها بعد هم سنة وشيعة. وترى أمن الدولة ما في مجاملة، سواء يعني من الشيعة اللي في الثمانينات فجروا في الكويت أو من القاعدة اللي عقب اطلعوا من أهل السنة، وهم كانوا من أهل السنة لكن صاروا خوارج، ما هم جاملين أحد، يعني لا سني ولا شيعي في أمن الدولة لا من العام. خليت وكل واحد عاد قال اللي يبي حدسي فيه ودل دلوة. جاء علي الدور، قلت: والله أهم شيء في هالمرحلة يعني الحكمة وضبط النفس. قلت: ترى الله بيدفع عنا من السوء ما الله به عليم. قلت: تراهم يعني، قلت: شوفوا انظروا إلى الدولة العثمانية كيف كانت وكيف صارت، وانظروا إلى بريطانيا التي ما كانت تغيب عنها الشمس، وكان يسمونها الدولة العظمى التي لا تغيب عنها الشمس، كيف انكفأت على نفسها وحتى دولتها انقسمت. أيرلندا طلعت واسكتلندا تبي تطلع. من اللي صنع إسرائيل؟ اللي صنع إسرائيل بريطانيا، احتلت فلسطين وسوت انتداب على فلسطين وعطتها لليهود، وجابت وهجروا، وهو مع أتباعهم في أوروبا هجروا اليهود من أوروبا إلى فلسطين، وجت عصابات الهاجان اليهودية المسلحة بيجين وموشة ديان وقتلوا النساء والصبيان والمدنيين وهجروا الفلسطينيين واحتلوا بلادهم. الحين جايينك صهاينة أمريكا مثل بايدن يقول لك من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها. علينا واجب يعني خصوصا الأخوة اللي عندهم خبرة إعلامية أن نبين تزييف هذا الواقع، وليت أحد الأخوة يسوي له يوتيوب أو يعني مقطع، لأنه هذا أكثر متابعة من قراءة الكتب. ترى الناس بهالوقت يمكن ما عندهم معلومات من أول الاحتلال الإسرائيلي للحين. حتى الأوروبيين والأمريكان كثير منهم ما يدري شيء. ودي واحد يسوي يوتيوب وبالعربي والإنجليزي إسرائيل did not exist before 1948. يعني لم توجد دولة إسرائيل قبل 48. ويوثقون هالحقائق. حتى طلعوا اليهود أنفسهم يقولون إن حتى راح إن قتلنا المدنيين بوحشية عشان نحتل بلاد. يهود أنفسهم يقولون. وأيضا يصير يوتيوب ثاني يبين إرهاب الدولة الإسرائيلية، ممارسات الإرهابية كل يوم ضد الفلسطينيين، لأن الحين الإعلام الأمريكي بيطلع إسرائيل هي المظلومة وأن الفلسطينيين هم المعتدين. ترى السلاح الإعلامي هذا الآن يعني لا يقل يعني فاعلية عن القتال بالسيف. كذلك نثمن جهود الأطباء في المستشفيات في غزة، والله إنهم مجاهدون يهددونهم اليهود بالتفجير حتى يخلوا المستشفيات، وأيضا يعانون يعني أشد المعاناة من كثرة القتلى والجرحى والإرهاق الذي ينالهم من العمل المتواصل. فنقول لهم اثبتوا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإذا احتسبتم النية فهو جهاد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغزوا ولا تغلوا، يعني ما يجوز للمجاهد أنه يسرق من الغنيمة قبل توزيعها من الإمام، هذا الغلول. قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال ولا تغدروا، هذا نهي عن الغدر. ولا تمثلوا، أيضا ما يجوز التمثيل في جثة الميت. قال ولا تقتلوا وليدا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان، وكذلك نهى عن قتل النساء في حديث آخر. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. أول شيء ادعهم إلى الإسلام، وهذا خير لهم، لأنك أنت بدعوتك لهم للإسلام تستنقذهم من النار، أنت محسن إليهم مو مسيء. طبعا أيام بعد أحداث سبتمبر يعني الإعلام الغربي أخذ يستطيل على الإسلام وعلى تشريع الجهاد مثل ما كانوا يستطيلون على تطبيق الحدود، وهذا من جهلهم، مع أن إقامة الحدود على الصفة التي يقيمها المسلمون اتباعا للقرآن هي مما اتفقت عليها الملل السابقة اليهودية والنصرانية قبل التحريف. قال الله تبارك وتعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، إلى أن قال الله عز وجل يعني فيما اتفقت عليه الشرائع وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صاروا أيضا يستطيلون على المسلمين بموضوع الجهاد، والجهاد أيضا مما شرع في شريعتنا وفي التوراة والإنجيل قبل التحريف. قال الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. طبعا الآن هم يقاتلون على الكفر والشرك وعلى شرائع منسوخة محرفة، أما المسلمون فيقاتلون على شريعة الإسلام المحفوظة طاعة لله تبارك وتعالى واستنقاذا للكافرين من النار. ولإجراء حكم الله في خلقه أيضا. وهذا من معاني فرض جهاد الابتداء، إجراء حكم الله في خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. الحمد لله، مو المقصود إفناء نفوسهم، المقصود هدايتهم وإقامة حكم الله فيه. يقول: فإذا أسلموا ادعوهم إلى الهجرة، يعني إلى بلاد الإسلام. طبعا هذا إذا أسلم القليل منهم. يقول ابن القيم في أحكام أهل الذمة، يقول: أما إذا أسلمت البلدة بأكملها وصارت الديار ديار إسلام فما تلزمهم الهجرة إلى بلاد الإسلام، لأن بلادهم بلاد إسلام. قال: فإن أبوا أن يتحولوا، قال، يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. يعني اللي ما يبي هاجر هو مسلم وتجري عليه أحكام الإسلام، لكن ما له في الغنيمة شيء ولا في الفيء شيء، لأن الغنيمة لمن جاهد والفيء لمن جاهد، وينفق الفيء أيضا في مصالح المسلمين. لكن كونك أنت معتزل الجماعة ومفارقهم وتبي تشاركهم في الغنائم ما يصير. وليس لمعنى البدو في البادية وأنهم منعوا الغنيمة لأنهم أعراب له، ولكن لعدم مشاركتهم مع الجماعة في الجهاد، فالغنيمة لأهل الجهاد. طبعا ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنيمة ما أخذه المسلمون من أموال الكفار بقتال، والفيء ما أخذه المسلمون من أموال الكفار من غير قتال، مثل معركة بني النضير انهزموا من غير قتال وأخذ المسلمون أموالهم فيئا من غير قتال، وسمي فيء لأنه عاد لمن هو أولى به، وهو من يقوم بعبادة الله في هذا المال وأداء حق الله عز وجل فيه وشكره. طبعا شوفوا من جهل المنظرين أيضا، وهو يعني مثل ما تقول عالم جماعة الجماعة الإسلامية في مصر، وهي من حلفاء جماعة الجهاد المصري، عمر عبد الرحمن. يعني بس شوفوا يعني شلون الجهل. وأنا كنت والله ما أعرفه، يعني أشوفه، شفته مرة في مكة في صحن الحرم المكي لابس اللبس الأزهري والجبة. المهم بعد تحرير الكويت عزمني واحد من الأخوة، يعني شديد الحماس للشيخ عمر عبد الرحمن رحمه الله، ورحت على العشاء في مجلس كان محفوف فيه شوية أخوة، وشغلوا الفيديو ولا هذا يتكلم وينظر وقت احتلال صدام الكويت، وين قاعد؟ في لندن. فأول شيء طبعا هو تجويده حلو، وبعض الناس يعني بتجويده الحلو يستقطب الناس، مثل ماكو الحسينيات بعد يجيبونهم ساعات هوازي صوته حلو ويسوي له مثل الموال، والناس يتمخمخون هذا الوجد اللي يصير لهم مثل الوجد الصوفية اللي عند بعض أهل السنة الضالين، ها؟ وبعدين عاد يعطونهم من العقائد الباطلة اللي ما يقبلها عاقل. وعقب ما الناس خلاص يشوفهم تمخمخة وقالوا: وعلي يحيي ويميت وهذاك سلام الله عليه. زين شوفوا شي يقول علي لو يحيي ويميت كم ما مات. هذا عمر عبد الرحمن مخمخهم بآيات الولاء والبراء والتكفير بموالاة الكفار، وقال استعانة السعودية بالقوات الأجنبية كفار، تكفير صريح ما في مواربة. عاد بعدين يدور الأسئلة، قال له واحد من السائلين قال له الكويتيين اللي راحوا السعودية طبعا حاشوا يقول شنو حكم أموالهم؟ قال فيء للمسلمين. هذا أنا كان أقول حق هذا اللي قال لي تعال وبوريك فيلم فيديو حق عمر عبد الرحمن. قلت له شفت ايش قال؟ يقول أموال الكويتيين فيء للمسلمين، يعني الكويتيين كفار والناس تأخذ أموالهم من غير قتال. قال أنت بس ما لقيت عليه إلا هذه. قلت وهذه شوية تكفير الكويتيين وأخذ أموالهم استباحة أموالهم كذي؟ يعني المقصود أن نشوف هذا نموذج من يعني شيوخ الأحزاب الجهادية، نقص في العلم، اللي ما يعرف الفرق بين موالاة الكافر واستعمال الكافر يحكم هذه الأحكام الشديدة، ثم أيضا يستبيح أموال المسلمين يعني بهذه الطريقة. هذا يعني جهل حقيقة. يقول ولا يكون لهم في الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا يعني الكفار مو بالأعراب، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، إذا ما قبلوا الإسلام سألهم الجزية، والجزية من شرطها القدرة، يقول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، إذا مالك قدرة وأنت ضعيف ما تقدر تقول للكافر ادفع الجزية. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم، خلاص إذا قبلوا بالجزية دخلوا في حكم المسلمين وفي حمايتهم، وما يجوز لهم إظهار شعائر الكفر علانية. يبون يظهرون شعائر الكفر، يبون يتعبدون بشعائرهم في أماكنهم الخاصة، هذا يقبل منهم مو قرارا، لكن هذا مما يعني دخلوا في الصلح فيه. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم إذا قبلوا الجزية. قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، إذا ما رضوا بقبول الإسلام ولا الجزية تقاتلهم بعد ذلك. لماذا؟ لأنك خلاص قد أقمت العذر عليهم. شوفوا يعني سبحان الله رحمة الإسلام بالكفار، ما تبدأ قتالهم مباشرة بدون ما يعني تدعوهم إلى الإسلام أو الجزية. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. يعني في الصلح مع الكفار إذا قالوا عطنا الذمة، عطهم ذمتك وذمة المقاتلين المجاهدين معك، لا تقول أنا أعطيكم بذمة الله، لكن يجب أن توفي بذمتك، لأن أنك تغفر ذمة الله عز وجل هذا أعظم، وأن تغفر ذمتك أيضا هذا ما يجوز. لكن إذا ظهر من العدو نقض العهد اللي بينك وبينه خلاص انتقض عهده حزتها، فحينئذ يجوز لك قتالهم والانتصار منهم، ولا يقال إن المسلمين غدروا، ولا يقال إن المسلمين أخفروا ذمتهم، لأن العدو نقض عهده. طبعا الآن يعني إذا استشعرت من العدو إنه يعني يدبر غدر وخيانة للذمة والعهد اللي بينك وبينه، مثلا قاعد يحشد عليك، فالآن ما تقدر تبدأه بالغدر لأنه ما بعد بدأ بالغدر، شو تسوي؟ يقول العلماء تنبذ إليه عهده. قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، تقول له تراكم حركاتكم مريبة وتراني في حل من العهد اللي بيني وبينكم، تعلمهم بهذا، ما تباغتهم بالغدر، لا تعلمهم بهذا. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هذا وقت التشريع، كانت الأحكام ينسخ بعضها بعضا، فحينئذ تنزلهم على حكمك، وأيضا حكمك تجتهد أنه يكون موافقا لحكم الله عز وجل كما جاء في القرآن والسنة. لكن إذا كانت الأحكام في ذلك الوقت بعضها غير محكم ومنسوخ وانت ما تدري، فانزلهم على حكمك. لكن الآن بعد استقرار التشريع وإحكام أحكامه، خلاص يجب أن تنزلهم على حكم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، أقرأ المسائل.
قال الإمام رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين.
ذمة الله عز وجل عظيمة، ذمة نبيه وذمة المسلمين أيضا لها حرمتها، لكن بعض الشر أهون من بعض، يعني أنك تخفر ذمتك أهون من أن تخفر ذمة الله تبارك وتعالى.
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا،
وذلك مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تخفر ذمتك أهون من أن تخفر ذمة الله عز وجل وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
الثالثة: قوله: أغزو بسم الله في سبيل الله،
يعني أغزو بسم الله يعني استعينوا بالله في الجهاد، وفي سبيل الله يعني أخلصوا النية في الجهاد بأن تكون كلمة الله هي العليا، هو هذا مقصود الجهاد. قال الله تبارك وتعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والدفاع عن أوطان المسلمين من الجهاد في سبيل الله، هذا يقول يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
الرابعة: قوله: قاتلوا من كفر بالله.
إذن يقاتل الكافر لكفره، يقاتل الكافر لكفره، وهذا يدل على مشروعية الجهاد الابتداء، وأيضا يقاتل الغزاة دفعا لشره، ويقاتل الكافر لكفره، ويقاتل المقاتلون، أما النساء والصبيان والمدنيين الذين لا يقاتلون ما يقتلون. نعم.
الخامسة: قوله: استعن بالله وقاتلهم.
استعان بالله عز وجل من أسباب النصر، ومن استعان بالله عانه الله عز وجل. نعم.
السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
حكم الله عز وجل عظيم، والواجب على العلماء الحكم بحكم الله تبارك وتعالى، لكن إذا جهل حكم الله عز وجل ما يجوز له أن يقول هذا حكم الله عز وجل. وقت نسخ الأحكام يختلف عن وقت يعني استقرار الشرع، فحينئذ يجب على العلماء أن يحكموا بالشرع. نعم.
السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا.
هو هذا عند الحاجة، هو هذا يعني التبيين من شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. وهذا وقع له نموذج للصحابة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعه المجاهدون من الصحابة رضي الله عنهم، وبلغه أن الطاعون وقع في أرض الشام، شاور الصحابة، كان بوادي سر، اسم الوادي وادي سر قبل تبوك أو في تبوك، فقالوا يعني أشار عليه بعض الصحابة أنه يرجع مع الجند، فأخذ بهذه المشورة، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال له الفاروق رضي الله عنه: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، لأنه من علماء الصحابة ومن السابقين ومن الحكماء. فقال الفاروق رضي الله عنه: بل نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو معلوم من السابقين الأولين ومن علماء الصحابة، كان متغيبا في حاجة الله، إما قضى حاجة أو غيرها. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرضكم فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض قوم فلا تقدموا عليها. فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي وفق أمير المؤمنين يعني إلى موافقة حكم الله عز وجل. شوف شلون توفيق من الله عز وجل، إن عمر محدث ملهم للحق. نعم، اقرأ الأسئلة.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، أشكل على البعض قولكم: من استطاع أن يجاهد مع إخواننا في غزة فليفعل، فقالوا: هل تراجع الشيخ عن شروط الجهاد كالاستئذان؟
لا، ما تراجعت عن شروط الجهاد والاستئذان، ومنها استئذان ولي الأمر. ولاتنا منه، تعرفون أميرنا الراحل صباح السالم رحمه الله تعالى في حرب 73 أرسل الطيران الكويتي كله إلى مصر يجاهد مع المصريين والفلسطينيين ضد اليهود. ما بقي للكويت غطاء جوي. يعني شوف شلون سبحان الله يعني قيام الكويت بواجبها مع أخوانها في فلسطين، مع أخواننا في فلسطين. وطبعا في المعارك اللي من قبل كانت ترسل قوات برية، وترى حتى قطر في إحدى المعارك أرسلت كل قوات البرية، يعني حتى ما عندهم جيش يحمي ديرتهم لو قصدهم أحد بالغزو. أنا والله أنصف دولنا. فهد الأحمد تعرفون، ولد أحمد الجابر أبوه أمير الكويت، جاهد في فلسطين نفسها وجاهد مع الأردنيين في الأردن في معركة الكرامة التي انتصر فيها الأردنيون على اليهود. هذا يرون عنه. وحنا يا أهل الكويت ما بيننا وبين اليهود تطبيع، فما يعني أحد ينهانا يعني عن نصرة إخواننا في فلسطين، لقوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ما بيننا وبين اليهود إحنا تطبيع ولا ميثاق إلا نقاتلهم. وددت أيضا أن الدول العربية اللي طبعت مع إسرائيل تنبذ إليهم التطبيع، يقولون خلاص كفى يعني ظلمكم وغدركم وكذبكم. الجيوش العربية عندها من القوة ما لو اجتمعت كلمتها وأحسن تدبير المعركة والله يهزم الإسرائيل يعني بيسر سهولة. الجيش الجزائري ما شاء الله قوي والقوي يالله، والجيش المصري كذلك. بل المصريين لو دز لهم الحريم اللي مثل شفتوا ذيك المصرية اللي قالت حق أوباما يشتب أوباما، لو يدز لهم بس كتيبة منها من هالحريم هذين والله يفرموا لليهود فضل. أما تركيا ف يعني مشكلة. ربدو قال هذا إن شاء الله الله يهديه، وهو في تحسن في بعض الأمور، يفكنا من تصريحات الشو حقه. ما يصير الجيش التركي يدرب الطيارين اليهود بعدين يجيك اليهودي يقصف غزة يا أخوان، ما يصير هذا، مع أنه هو من الإخوان المسلمين ترى ربدو قال. وما يصير أيضا الأتراك يدربون اليهود على التصنيع العسكري، المفروض يدربون الفلسطينيين. ترى تركيا عندها من الأسلحة الموجهة بالرادار والكذا يعني قوة ما هي سهلة، بس يعني سبحان الله لا تزال العلمانية واليهودية متغلغلة في دولتهم. يعني كيف تغلغل اليهود في حتى في آخر عهد السلطان عبد الحميد، وتغلغل العلمانيون حتى تمكن العلمانيون من منع القرآن العربي، وزرعوا في شعب قومية التورانية وصاروا متعصبين ضد العرب، أي شيء عربي ممنوع، التقويم العربي ممنوع، تقويم إسلامي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قرآن عربي بلسان عربي مبين امنعوه، كل شيء باللغة التورانية التركية، حتى ذهبت قوته، لأن الله ما كان ينصرهم ويعزهم إلا بالإسلام. ليت الآن الدول المطبعة تنبذ التطبيع إلى اليهود، ترسل إخوانهم في فلسطين. وأنا في حسابي في تويتر نقلت فتوى العلامة شيخ مشايخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عندما سئل، وهذا موجود في المجلد الخامس في الصفحة 47 بعد 200 والصفحة 48 بعد 200، سئل ما موقفنا من الانتفاضة، السائل يقول عن الجهاد في فلسطين الانتفاضة في فلسطين. طبعا الشيخ بن باز ما يستخدم هالاصطلاحات الغير شرعية، قال يعني أسباب النصر وأوصال المجاهدين في فلسطين بتقوى الله عز وجل والنصر والصبر، وقال واجب المسلمين نصرتهم، نصرتهم بالمال وبالدعاء لهم، وأنه يجب على ولاة الأمور المسلمين نصرتهم، وهم يحتاجون إلى رجال يا أخوان، لكن يحتاجون إلى أسلحة نوعية وإلى مال، لكن من استطاع، شوفوا كل شيء بالاستطاعة، ويدخل من شروط الاستطاعة أيضا استئذان ولي الأمر، من استطاع أنه يذهب إلى غزة أنا أقول له جزاك الله خير، يعني لو يروح عدد قليل بس هم يستشعرون أن أخوانهم معهم وأنهم ما يسلمونهم للكفار من أقطار العالم يقتلونهم ويتآمرون على قتله. ما نرضى لإخواننا المسلمين في فلسطين، الشعوب كلها ودها تقاتل، حتى شوفوا الحشود اللي اتجهت إلى حدود الأردن من الفلسطينيين والأردنيين بالآلاف، لو هؤلاء دربوا بإشراف حكومة أردنية عشان ما تخاف على ملكها وسلطانها. الحين جاي غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عند معبر رفح، يعني يطلب من إسرائيل ويسترحمها أن تسمح بمرور قوافل الإغاثة والمساعدات الغذائية والطبية، واليهود متعنتون. أقول يا غوتيريش كان عندك صجية، أخذ جيوب اليونايتد نيشن، جيوب الأمم المتحدة، وانت امشي قدام القافلة، اليهود ما راح يقصفونك كذا، خل تدخل القوافل، ولا يحددها اليهود بعشرين قافلة، عشرين قافلة ما تغيث حتى في ريج، وأنا يا أخوان الحمد لله اللي يقول ترى حمد العثمان صار مريض وقام يخربط، لا والله ترى الحمد لله الجلطة جت في قلبي ما جت في الدماغ، سلمت الحمد لله، وما زال عقلي معي الحمد لله، وإني لأرجو وأرجو لكم أيضا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما عاده وهو مريض، قال لعل الله يعني يمد في عمرك فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون، ومتعه الله عز وجل بعد ذلك 40 سنة ونصر الله به الإسلام في العراق وفي فارس، وأزال دولة المجوس. فالله ينفع بنا الإسلام والمسلم ويطر بنا الشرك والمشركين. آمين. وهذه فتوى بن باز للرد على المتعالمين. نعم.
انتهت الأسئلة. الله يحفظك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك.